بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من الشهر الخامس لعام 24 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة. وعنوان هذا اللقاء معالم في المداراة، وسيتضمن الحديث أيضا تفريق بين المداراة والمداهنة. أيها الأحبة، الناس خلقوا للاجتماع لا للعزلة، وللتعارف لا للتناكر، وللإنسان عوارض نفسية كالحب والبغض والرضا والغضب والاستحسان والاستهجان. فلو سار على أن يكاشف الناس بكل ما يعرض له من هذه الشؤون في كل وقت وعلى أي حال لاختل الاجتماع، ولم يحصل التعارف، ولا انقبضت الأيدي عن التعاون. ولهذا قيل: إن أحكم بيت قالته العرب: ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتعوه. فكان من حكمة الله في خلقه أن هيئ الإنسان لأدب يتحامى به ما يحدث تقاطعا أو يدعو إلى تخاذل، ذلكم هو المداراة. فالمداراة مما يزرع المودة والألفة، ويجمع الآراء المشتتة والقلوب المتنافرة. والمداراة ترجع إلى حسن اللقاء وطيب الكلام، وتجنب ما يشعر ببغض أو غضب أو استنكار، إلا في أحوال يكون الإشعار به خيرا من كتمانه. فمن المداراة أن يجمعك بالرجل يضمر لك العداوة مجلس، فتقابله بوجه طلق، وتقضيه حق التحية، وترفق به في الخطاب. قال أحد الحكماء: وأمنحه مالي وودي ونصرتي، وإن كان محني الضلوع على بغضي. وقال الشافعي رحمه الله: إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي موداتي. بل إن المداراة قد تبلغ إلى إطفاء العداوة وقلبها إلى صداقة. فما أحوج المرء إلى هذه الخصلة الحميدة، خصوصا مع من لا بد له من معاشرته أو ممن يتوقع الأذى منه. قال ابن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج. وقال العتابي: المداراة سياسة لطيفة لا يستغني عنها ملك ولا سوقة، يجتلبون بها المنافع ويدفعون بها المضار، فمن كثرت مداراته كان في ذمة الحمد والسلامة. وقال بعضهم: ينبغي للعاقل أن يداري زمانه مداراة السابح في الماء الجاري. وقال الحسن رحمه الله: حسن السؤال نصف العلم، ومداراة الناس نصف العقل، والقصد في المعيشة نصف المؤونة. وقال ابن حبان رحمه الله: من التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك، ولكن يقصد العاقل رضا من لا يجد من معاشرته بدا، وإن دفعه الوقت إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحها، أو استقباح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما. فإن ذلك من المداراة، وما أكثر من دار فلم يسلم، فكيف توجد السلامة لمن لا يداري؟ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يقول لك العقل الذي زين الورى، إذا أنت لم تقدر عدوا فداره. أيها الأحبة، حدود الفضائل تقع بمقربة من أخلاق المكروهة، وهذه الحدود في نفسها واضحة جلية، إلا أن تمييز ما يدخل فيها مما هو خارج عنها يحتاج إلى صفاء فطرة وإلى تربية تساس بها النفس شيئا فشيئا. وكثيرا ما يشتبه على الرجل لأول النظر أمور فلا يدري أهي داخلة في الفضيلة أم هي خارجة عن حدودها، وربما سبق ظنه إلى غير صواب فيخال ما هو من قبيل الفضيلة مكروها فيدعه، أو يعيب به غيره، أو يخال ما هو من قبيل المكروه فضيلة فيرتكبه أو يمدح غيره عليه. وهذا الشأن يجري في كثير من الأخلاق كالعزة والتواضع على سبيل المثال، ومن ذلكم خلق المداراة، إذ يشتبه عند كثير من الناس بخلق المداهنة مع أنه يمتاز عنه امتياز الصبح من الدجى. وبما أن المداراة خلق فاضل يحتاجه العاقل في حياته، وبما أن المداهنة خلق دنيء يزري بصاحبه وينزل به إلى درك وسقوط، فإن معرفة المداراة وتمييزها عن المداهنة من الأهمية بمكان، حتى يسلك العاقل طريق المداراة وينأى بنفسه عن طريق المداهنة. وإليكم ذكرا لبعض المعالم والأمثلة التي تميز المداراة عن المداهنة. فالمداراة صدقة وفضيلة، والمداهنة خطيئة ورذيلة. والمداراة كما مر ترجع إلى حسن اللقاء وطيب الكلام والتودد للناس وتجنب ما يشعر بغضب أو سخط أو ملل، كل ذلك من غير ثلم للدين في جهة من الجهات. قال ابن بطال رحمه الله: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. انتهى كلامه. من المداراة أن يلاقيك ذو لسان أو قلم عرف بنهش الأعراض ولمز الأبرياء، فتطلق له جبينك وتحييه في حفاوة لعلك تحمي جانبك من قذفه، أو تجعل لدغاته خفيفة الوقع على عرضك. جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، وفي رواية: فلما جلس تطلق له النبي صلى الله عليه وسلم، تطلق في وجهه وانبسط إليه، فقلت، تقول عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ كيف يكون هذا؟ تقول يعني. فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المعروف بالبذاء من قبيل المداراة، لأنه لم يزد على أن لاقاه بوجه طلق أو رفق به في الخطاب. وقد سبق إلى ذهن عائشة رضي الله عنها أن الذي بلغ أن يقال فيه بئس ابن العشيرة لا يستحق هذا اللقاء، ويجب أن يكون نصيبه قسوة الخطاب وعبوس الجبين، ولكن نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد مدى وأناته أطول أمدا، فهو يريد تعليم الناس كيف يملكون ما في أنفسهم، فلا يظهر إلا في مكان أو زمان يليق فيه إظهاره، ويريد تعليمهم أدبا من أداب الاجتماع، وهو رفق الإنسان بمن يقصد إلى زيارته في منزله ولو كان شره في الناس فاشيا. على أن إطلاقك جبينك لمثل هذا الزائر لا يمنعك من أن تشعره بطريق سائغ أنك غير راض عما يشيعه في الناس من أذى، ولا يعوقك عن أن تعالجه بالموعظة الحسنة إلا أن يكون شيطانا مريدا. ومن المداراة أن تلقى ذا يد باطشة فتمنحه جبينا طلقا، وتتجنب في حديثك ما لا يكون له أثر في نفسه إلا أن يثير القصد إلى أذيتك. إذا لقيت إنسانا بطاشا ذا قدرة وخشيت من سطوته فإنك تستعمل معه المداراة، كما قال علي رضي الله عنه: يقول لك العقل الذي زين الورى، إذا أنت لم تقدر عدوا فداره. وهذا محمل قول أبي الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. ومعنى قوله نكشر أي نضحك. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه معلقا، وله طرق أخرجها الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، ذكرها الحافظ في تغليق التعليق، وفي كل منها مقال، ولعل بعضها يشد بعضا فيكون السند حسنا لغيره. وفي هذا الأثر، أثر أبي الدرداء، شاهد على أن التبسم في وجه الظالم اتقاء بأسه ضرب من المداراة، ولا يتعداه إلى أن يكون مداهنة. قال محمد بن أبي الفضل: قلت لأبي: لم تجلس أو لم نجلس إلى فلان وقد عرفت عداوته؟ قال: أخبي نارا وأقدح عن ود. وقال المهاجر ابن عبد الله: وإني لأقصي المرء من غير بغضة، وأدني أخا البغضاء مني على عمدي، ليحدث ودا بعد بغضاء أو أرى له مصرعا يردي به الله من يردي. وقال عقال ابن شبه: كنت رديف أبي فلقيه جرير على بغل فحياه أبي وألطفه. فلما وضع قلت: أبعد ما قال لنا ما قال؟ يقول فينا ما يقول وأنت تلطفه وتحييه. قال: أبي أفأوسع جرحي؟ لأنه يخشى من جرير، وجرير لسانه تعرفونه، وإذا غضب من يقوم لغضبته، كما قال: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. يقول فيهم شعرا ثم تسير به الركبان، كما قال للراعي النميري لما سئل أيهما أفضل، جرير أم الفرزدق؟ فقال: الفرزدق خيرهما وأكرمهما. فغضب جرير وبات ليلة حتى رأته عجوز وظنت أنه مجنون، ثم أصبح بتلك القصيدة التي منها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فأصبح المسكين إذا مشى في الشارع يقول له الناس هكذا، حتى مر بامرأة فقالت له: إن لم تغض الطرف خوفا من الله وامتثالا لأمره فغض الطرف إنك من نمير. فهنا هذا الرجل الكبير الحكيم لا يريد أن يوسع جرحه، وربما لو لم يداره لأتاه ما أتى ذلك الراعي. ومن المداراة التلطف في الاعتذار، وذلك أن يكون الرجل على حالة تقتضي صرفه عن بغية أو عمل، وتعرف أن في الاعتذار له بهذا الحال ما يثير في نفسه ألما، فتعرض عن ذكر ما يؤلم وتذكر له وجها غيره مما هو واقع فيه، حتى لا تجمع له بين الحرمان من بغيته وإيلامه بما لا يحب أن يعتذر له به، كأن يكون فيه طبيعة جبلية لا يستطيع أن ينفك عنها. وأنت إن أخبرته أنك لا تريده بسبب هذا ربما تحدث له ألما، فتصرفه بطريق سائغ ينصرف عنك ولا يؤذيه ما أردت أن تصل إليه. ومن المداراة أن تخالط الناس فتسايرهم بالخير وتعاشرهم بالمعروف وتزايلهم بالشر وتفارقهم بالمنكر. وقد جاء في المثل السائر الذي ورد عن السلف: خالط الناس وزايلوهم، أي عاشروهم في الأفعال الصالحة وزايلوهم في الأفعال المذمومة. ومن المداراة أن ترميك الغربة في بلد ما فتجد أن خلائق أهلها وعاداتهم على غير ما تعرف، فتترك كثيرا مما كنت تعرف وتأخذ بما يعرفون، فإن ذلك من حسن المداراة، كأن تحييهم بنوع من التحية أو تكرمهم بنوع من الإكرام. فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. وكل هذا مشروط بألا يكون فيما تأتي أو تذر محذور شرعي، فإن كان ثم محذور شرعي تعين تقديم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف. هذا وقد علم بالتتبع والاستقراء أن كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل، وهذه قاعدة مضطردة لا تنتقض. ومن المداراة أن تسعى لتطلاب حقك أو إدراك حاجتك، فلا تقدر على ذلك إلا بالغلبة والاستعلاء، فإذا لم تستطع أن تستعلي وأن تغلب لجأت إلى الترفق وحسن المداراة. والعرب تقول في أمثالها: إذا لم تغلب فاخلب أو فاخلب، بضم اللام أو كسرها. ومن المداراة ما يبتغى بها رضا الناس وتأليفهم في حدود ما ينبغي أن يكون، فلا يبعدك عنها قضاء بالقسط أو إلقاء للنصيحة في رفق. والمداراة ترجع إلى ذكاء الشخص وحكمته، فهو الذي يراعي في مقدارها وطريقتها ما ينبغي أن يكون. ذلكم أن لأسباب العداوة مدخلا في تفاوت مقادير المداراة واختلاف طرقها، فإذا ساغ لك أن تبالغ في مداراة من ينحرف عنك لخطأ في ظن يظنه بك أو لعدم ارتياحه لنعمة يسوقها الله إليك، فلمداراة من يحارب الحق والفضيلة إن صادفك واقتضى الحال مداراته حد قريب ومسحة من التلطف خفيفة. كما ينبغي أن تكون مداراتك لمن ترجو العودة منه إلى الرشد وتأنس من فطرته شيئا من الطيب، فوق مداراتك لمن شاب على عوج العقل ولؤم الطبع حتى انقطع أملك من أن يصير ذا عقل سليم أو خلق كريم. ثم إن لك مع من فيه بقية من العقل ضربا من المداراة لا تسلكه مع من يعد مداراتك له أثر الخوف من سلاطة لسانه فيزداد فحشا، ليزداد الناس رهبة فيزيدوه خضوعا. ومن المداراة أن تثني على الرجل بما هو فيه إذا قصدت من ذلك أن تحمله إلى ما هو أرفع أو أن تقصره عما هو فيه من القبيح، لأن بعض الناس إذا أثني عليه تشجع وترك ما هو فيه، من قبيح واستمر على ما هو فيه من خير. ومن المداراة أن تذكر المرء بسالف مجد آبائه حتى تبعثه إلى اتباعهم والسير على منوالهم، كأن تقول له: يا ابن الكرام، يا ابن العلماء، يا ابن الأماجد، يا ابن الشجعان. فإن تذكيره بسلفه العبقري أو الكريم يثير فيه نوازع الخير. ومن المداراة أن تحرك في الشخص نخوته وشيمته، كأن تقول له: مثلك لا يفعل، أنت أكبر من كذا. فإن هذا أسلوب من أساليب المداراة. ومن المداراة أن تسعى بالصلح بين اثنين، فتنمي ما قاله كل واحد منهما في صاحبه من خير، وتغض الطرف عما قاله في بعض من سوء. لأنك إن أردت الإصلاح بين اثنين، في كثير من الأحيان كل طرف من الأطراف يقول: إن الحق معي على طول، والآخر يقول كذلك، وتجد كل واحد منهما يذم الآخر. ولو نقلت ذم بعضهم في بعض لزادت العداوة إغراء. لكنك إن كنت ممن يراعي الحكمة وأدب المداراة، فإنك تصرف النظر عما قاله في بعض من سوء، وتعمد إلى كلمة ولو كانت واحدة يقولها بعضهم في بعض ثناء أو إنصافا، ثم تذكر لكل طرف ما قاله الآخر فيه من هذا العدل والإنصاف والثناء، وبهذا تنمي هذا الخير، وتحاول بقدر ما تستطيع أن تقرب القلوب بهذه الطريقة. من المداراة أن تعمد إلى إلقاء النصيحة على قوم حادوا عن الرشد أو وقعوا في مخالفة ما، فلا تستهل حديثك بمواجهتهم بما يكرهون خشية نفورهم أو إعراضهم، وإنما تبتدئ بما يخف على المخاطبين سماعه من المعاني الحائمة حول الغرض، ثم تعبر عن المعنى بلفظ مجمل، ثم تدنو من إيضاحه شيئا فشيئا حتى لا تفصح عنه إلا وقد ألفته نفوسهم وهدأت إليه خواطرهم. فذلك من التدرج ومن حسن السياسة وجميل المداراة. ومن المداراة أن تعرض بالشيء وأنت تريد غيره، من باب قول العرب في المثل المشهور: إياك أعني واسمعي يا جارة. مثال ذلك أن تتعمد رجلا بالنصيحة فتخشى بادرة غضبه إن أنت كشفته بخطأه، فتسلك في نصحه سبلا أخرى دون أن تثير غضبه أو تمس كبرياءه أو تخجله لكونك اطلعت على خطأه. فبدلا من مواجهته مباشرة، بإمكانك أن تداريه وتوصل له ما تريد بعدة طرق لا يشعر معها أنك تريد نصحه مباشرة. منها أن تذكر له حالة أخرى مشابهة لحالته وقد حدثت لشخص آخر وقع فيما وقع به صاحبك من خطأ، ثم تخلص من ذلك إلى ذم ذلك الخطأ. تقول بأن فلان من الناس على سبيل المثال يتعاطى المخدرات، وتشير بأنك لا تعلم عنه، والمخدرات فيها كذا وكذا، والذي يفعلها يخشى عليه من كذا. نعم، ثم تخلص من ذلك إلى ذم الخطأ وتقبيحه والتنفير منه والتحذير من الوقوع فيه، ومن هنا وصلت نصيحتك بطريق غير مباشرة. ومنها أن تستحثه على نصح فلان من الناس وقع في ذلك الخطأ، ثم تبين له وجه ذلك الخطأ وسبل علاجه، كأن تكون معلما وعندك طلاب في الثانوي وفي المتوسطة، فتعمد إلى طالب في الثانوية على سبيل المثال وقد وقع في أمور لا ترتضى، وقد يكون له أخ في السنة الأولى المتوسطة صغير، ثم تريد أن تنصح الكبير فتأتي إليه أو تحضره إليك وتقول: إن أخاك سمعت بأنه يسير مع رفقة ليست بطيبة، وأخشى أن يقع في كذا وكذا، ثم تعطيه النصيحة بطريق غير مباشرة. أو على سبيل المثال أن تأتي إلى أناس وهم على منكر وتريد إنكاره، فإذا وصلت إليهم وأنت لا تعرفهم قبل أن تصل إليهم، فلما وصلت وإذا به عندهم أناس تعرفهم أو عندهم أناس كبار، فبدلا من أن تترك الإنكار أو أن تنكر مباشرة ثم بعد ذلك ينفرون منك، بإمكانك أن تنكر بطريقة لبقة سهلة تسلك فيها المداراة وتوصل النصيحة، كأن تقول لواحد منهم إذا عرفته: فلان والله ما ظننت أنك فلان، كنت أريد أن أقول إن هذا العمل الذي تعملونه فيه كذا وكذا، وتعطيه الكلام الذي تريده جميعا، ولكن لما رأيتك هكذا أعرضت عن ذلك والسلام عليكم. وصلت إليه النصيحة بطريقة لبقة ذكية من دون أن تجرح مشاعره. تصورتم هذه المسألة؟ نعم. ومن الطرق في ذلك أن تستشير الإنسان في علاج ذلك الخطأ لفشوه في الناس، ثم تنفذ من خلال ذلك إلى بيان خطأه وإشعاره بخطره وضرره، كأن تقول له: ما رأيك، هناك من الشباب من يعاكسون على سبيل المثال، وهذا الأمر فيه كذا وكذا، ما الطرق المناسبة التي تراها؟ ثم تعطيه ما تريد أنت وتسمع منه وتوصله النصيحة بطريق غير مباشرة إلى غير ذلك من الطرق المناسبة التي لا تريد من خلالها سوى لفت نظر صاحبك وإشعاره بخطئه من طرف خفي. ومن المداراة أن تعرف أن أناسا بأعيانهم قد وقعوا في مخالفة ما، فترغب أن ترشدهم إلى الصواب وتلفت أنظارهم إلى ما هم فيه من الخطأ، فتتحامى ذكر أسمائهم بأعيانهم خشية نفورهم أو إعراضهم، فتلجأ إلى التعريض بهم من باب ما بال أقوام، فتشير إلى أن هناك ملاحظة حول أمر ما وهي كذا وكذا، أو تقول: إن أناسا يعملون كذا وكذا وهم مجانبون للصواب في عملهم هذا. ويومئ إلى هذا الأسلوب ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبلغه من بعض أصحابه أنهم وقعوا في خطأ، فيسلك عليه الصلاة والسلام أحيانا هذه الطريقة في علاج الخطأ. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية، وقال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا. ومن المداراة استعمال المعاريض، إذا دعت الحاجة واقتضت الحكمة، فقد يلاقي الإنسان حالا ترغمه على أن ينطق بما يكره وأن يسلك في القول ما لم يألف، فلو عرضت على وجه الندرة حال يكون حديث الرجل فيها على نحو ما يعلم جالبا عليه أو على غيره ضررا فاحشا، لوجد في نظام الأخلاق مرونة تسمح له أن يصوغ حديثه في أسلوب لا يجلب ضررا. فإذا وقع الإنسان في حال لا يليق معها التصريح بأمر واقع ولم يكن بد من أن يقول في شأنه شيئا، فها هنا يفسح له أن يأخذ بالمعاريض. والمعاريض ما هي؟ هي ألفاظ محتملة لمعنيين يفهم السامع منها معنى ويريد المتكلم منها معنى آخر. وإن شئت فقل هي ألفاظ ذات وجهين، أحدهما حقيقة وهو ما يسبق إلى فهم المخاطب، وثانيهما حقيقة وهو أحدهما غير حقيقة الأول وهو ما يسبق إلى فهم المخاطب، وثانيهما غير حقيقة وهو ما يقصده المتكلم. وهذا الذي يفعله الذين أشربوا صدق اللهجة متى عرفوا أن في القول الصريح حرجا أو خطرا، ولا تلحقهم هذه الحال بزمرة الكذابين، كما كان بعض السلف أو بعض أهل العراق من أهل العلم كان إذا تأذى من الناس ولا يريد أن يقول لهم لا تأتوا إلي سمى بيتا، سمى غرفة من غرفه سماها الحيرة، فإذا طرق عليه الباب قال أهله هو في الحيرة، فالطارق يظن أنه في الحيرة المدينة المعروفة، وهو يقصد بالحيرة هذه الغرفة. هم ما كذبوا، لكن هذا فهم شيئا وهم أرادوا شيئا. ولكن ينبغي أن لا يكون هذا الأمر ديدنا للإنسان يتأول ويضحك على الناس بمثل هذا الأسلوب، لأنه يقوده إلى الكذب الصراح، وإذا كشف أمره لم يوثق به. ومن المداراة أن يوجه الداعي أو الناصح الإنكار إلى نفسه تصريحا، وهو يعني السامع تلميحا. قال تعالى فيما يقص عن مؤمن آل ياسين حين أراد دعوة قومه إلى عبادة الله عز وجل، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هو يعبد الذي فطره، لكنه يريد دعوتهم إلى ما هو فيه، فإنه أراد تقريع المخاطبين إذ أعرضوا عن عبادة خالقهم وعكفوا على عبادة ما لا يغني عنهم شيئا، فأورد الكلام في صورة الإنكار على نفسه تلطفا في الخطاب وإظهارا للخلوص في النصيحة، حيث اختار لهم ما يختاره لنفسه. وبالجملة فالمداراة خصلة كريمة يحكمها الأذكياء ولا يتعدى حدودها الفضلاء، فالنفوس المطبوعة على المداراة نفوس أدركت أن الناس خلقوا ليكونوا في الائتلاف كالجسد، وشأن الأعضاء السليمة أن تكون ملتئمة على قدر ما فيها من حياة، ولا تنكر عضوا ركب في معها في جسد إلا أن يصاب بعلة يعجز الأطباء أن يصفوا لها بعد دواء. وبعد أن اتضحت بعض معالم المداراة يحسن أن توضح بعض معالم المداهنة، لأن الأشياء إنما تتميز بضدها، فإليكم بعض تلك المعالم للمداراة للمداهنة عفوا. المداهنة هي إظهار الرضا بما يصدر من الظالم أو الفاسق من قول باطل أو عمل مكروه، فهي بلادة في النفس واستكانة للهوى وقبول لما لا يرضى به ذو دين أو عقل أو مروءة، كأن تأتي إلى إنسان يعمل منكرا ثم تداهنه وتثني عليه بهذا العمل. وأصل المداهنة كما يقولون من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، فهو يظهر شيئا ويستر غيره. المداهنة خلق قذر لا ينحط فيه إلا من قل في العلم وزنه أو من نشأ صغار ومهانة. المداهنة تضم بين جناحيها الكذب وإخلاف الوعد. أما الكذب فلأن المداهن يصف الرجل بغير ما يعرفه منه، ومن دخل الكذب من باب سهل عليه أن يأتيه من أبواب متفرقة. وأما إخلاف الوعد فلأن المداهن يقصد إلى إرضاء صاحبه في الحال، فلا يبالي أن يعده بشيء وهو عازم على ألا يصدق في وعده. وليس من الصعب على المداهن وقد مرد على الكذب أن يخلف الوعد ويختلق لنفسه عذرا، وهذا الاختلاق لا يرتكبه الراسخ في كرم وإن كلفه الوفاء بالوعد أمرا جللا. قال المثقب العبدي: حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا فابدأ إذا خفت الندم، وإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم. واعلم أن الذم نقص للفتى، ومتى لا يتقي الذم يذم. المداهن لا يتريث في أن يعد لأنه لا يتألم من أن يخلف، ولا يصعب عليه أن يصور من غير الواقع عذرا. أما الراسخ في الفضل فلا يعد إلا عند العزم على أن يصدق، فإن وقف أمامه عائق كشف لك عن وجهه الحق. فإذا لم يساعده الحال على إنجاز الوعد لم يفته الصدق فيما يلقيه إليك من عذر. من المداهنة أن تثني على الرجل في وجهه، فإذا انصرفت عنه أطلقت لسانك في ذمه. أن تثني عليه وأنت غير مضطر للثناء عليه كما مر في المداهنة. ولهذا هذه الأخلاق قريبة من بعض، وتمييزها كما مر يحتاج إلى فطرة ويحتاج إلى تربية، يحتاج إلى صفاء فطرة ويحتاج إلى تربية تساس بها النفس شيئا فشيئا كما مر. من المداهنة أن يدخل الرجل على من يضطره الحال إلى الثناء عليه مع استغنائه عن الدخول إليه، أن يدخل إلى إنسان وهو غير مضطر إلى الدخول عليه ثم يبدأ بالثناء عليه وإطرائه. أما إذا اضطر إلى الدخول على ذي قوة لا يخلص من بأسه إلا أن يسمعه شيئا من الإطراء، فهو في سعة أن يطريه بمقدار ما يخلص من بأسه، ولا تلحقه هذه الحالة بزمرة المداهنين. من المداهنة، بل من أسوأ المداهنة، أن يلاقي المداهن الرجلين بينهما عداوة فيغري بعضهما ببعض ويظهر لكل واحد منهما الرضا عن معاداته لصاحبه ويوافقه على دعوى أنه المحق وأن صاحبه المبطل. يعني يأتي لواحد منهما ويقول أنت صاحب الحق وأنت المصيب فيما تقول، ثم يأتي للآخر ويقول ما قاله للأول. هذه من المداهنة المذمومة. ومن المداهنة أن يجعل المداهن لسانه طوع بغية الوجيه، فتراه يسبق هوى الوجيه ويعجل إلى قول ما يشتهيه الوجيه، فيمدح ما يراه الوجيه حسنا ويذم ما يراه الوجيه سيئا بغض النظر عن الواقع وعن قناعة هذا المداهن من عدمها. قال أمير الشعراء أحمد شوقي في إحدى حكاياته الشعرية قصيدة عنوانها نديم الباذنجان، هذه قصة يقول فيها وهي تحكي هذا المعنى جيدا. يقول: كان لسلطان نديم وافي يعيد ما قال بلا اختلاف، وقد يزيد في الثناء عليه إذا رأى شيئا حلا لديه، وكان مولاه يرى ويعلم ويسمع التمليق لكن يكتم. فجلس يوما على الخوان، يعني على المأدبة، وجيء في الأكل بباذنجان، فأكل السلطان منه ما أكل فقال: هذا في المذاق كالعسل. قال النديم: صدق السلطان، لا يستوي شهد وباذنجان. ما الشهد عند الباذنجان؟ الباذنجان أحلى. هذا الذي غنى به الرئيس، يقصد بالرئيس من؟ لا، إذا قيل الرئيس في كتب الفلسفة ابن سينا، أحسنت، لأنه طبيب. يقول: هذا الذي غنى به الرئيس، مدح ابن سينا ويكذب، يعني مو إلى تلك الدرجة. وقال فيه الشعر جالينوس، أيضا الطبيب اليوناني المشهور، قال في الشعر أثنى على الباذنجان. يذهب ألف علة وعلة ويبرد الصدر ويشفي الغلة. قال اللي هو السلطان، قال ولكن عنده مرارة، وما حمدت مرة آثاره. عكس القضية. قال نعم مر وهذا عيبه، مذ كنت يا مولاي لا أحبه، هذا الذي مات به بقراط وسم في الكأس به سقراط. فالتفت السلطان في من حوله وقال كيف تجدون قوله؟ قال النديم يا مليك الناس، عذرا فما في فعلتي من باسي، جعلت كي أنادم السلطان ولم أنادم قط باذ جانا. أنا أتي بي لمنادمتك لا للباذنجان. هذه هي حال أهل المداهنة، يراوغون ويخاتلون ويخادعون ويكذبون ويسترون وجه الحقيقة الأبلج، ولا يبالون بما يترتب على ذلك من عواقب. أما الذين يعرفون ما في المداهنة من شر ويحزنهم أن يظهر الشر على من في استطاعته الخير، فيربؤون بألسنتهم أن تساير في غير حق، ويؤثرون نصح الوجيه على أن يزينوا له ما ليس بزين، لعلمهم بأن المداهنة خيانة وتفريط في أداء الأمانة، وأنها ضرر محض على أصحابها وعلى من يسايرونه في باطله. ثم إن الوجيه الحازم يكره المداهنة ويملأ عينيه باحترام من يوقظه لوجه الخير إذا كان في غفلة منه، ولوجه الشر إذا اشتبه عليه. كذلك من عظماء الرجال من يبغض المداهنة ولا يقبل من جليسه مبالغة في مدح أو مسايرة في باطل. والأجلاء من علماء الإسلام الذين كانوا يداخلون رجال السياسة فينعقد بينهم التئام أو صداقة، كانوا يأخذون بسنة المداراة، ولم يكونوا فيما نقرأ عنهم يتلطخون برجس المداهنة. وما شاعت المداهنة في جماعة إلا تقلصت الكرامة من ديارهم، وكانت الاستكانة شعارهم ودثارهم. ومتى ضاعت كرامتهم وداخلت الاستكانة نفوسهم، جالت أيدي البغاة في حقوقهم، وكان الموت أقرب إليهم من حبل أوردتهم. وإذا كان الأمر كذلك، فإن من واجب المربين والدعاة أن يعنوا بجهاد هذا الخلق المشؤوم حتى ينفوه من أرضنا، وتكون أوطان المسلمين ومدارسهم منابت نشء يميزون المداهنة من المداراة، فيخاطبون الناس في رقة وأدب وشجاعة، ويحترمون من لا يلوث أسماعهم بالملق ولا يكتمهم الحقائق متى اتسع المقام لأن يحدثهم بصراحة. وإلى هنا ينتهي الحديث.